بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: البعض من الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول له اصبر إن الله مع الصابرين، فهل هذه الكلمة وردت في الحديث، وهل هي واجب قولها الذي يريد أن يلحق بالركعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز قول تلك الكلمة لمثل هذا الغرض، لأنها لم ترد في الحديث ولا عن سلف الأمة فيما نعلم، والله أعلم، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: ما هو الأولى، الصف الأول أم اتخاذ السترة في أي مكان من المسجد قد يفوت على المصلي الصف الأول؟ الجواب: المشروع المسارعة إلى الصف الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وروى مسلم أيضا وأهل السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ففي هذين الحديثين التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال، وأنه خيرها، لما فيه من إحراز الفضيلة، فلا ينبغي للرجل أن يترك الصف الأول ويتخذ سترة في مكان آخر من المسجد، لما في ذلك من تفويت هذا الأجر، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هناك جماعة من المسلمين لا يقومون إلى الصلاة حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بعد ذلك يقومون معنا. الجواب: الأمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل الجهر في تكبيرة الإحرام واجب أم يجزئ الإسرار بالقلب فيها؟ الجواب: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والمأموم لا يجهر بالتكبيرة، بل يكبر بحيث يسمع نفسه مع تحريك الشفتين بالتكبير، وهكذا المنفرد. أما الإمام فيجهر بالتكبير والتسميع في جميع الصلوات حتى يسمع المأمومين، هذا هو المشروع بحقه، وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: إذا قال الإمام في تكبيرة الإحرام الله أكبر، والمأمومون يقولون خلف الإمام الله أكبر برفع صوتهم، أما بقية تكبيرات الصلاة لا يرفعون أصواتهم بذلك، هل رفع صوت المأمومين بتكبيرات الإحرام خلف الإمام يجوز ذلك أم لا؟ الجواب: يشرع للإمام رفع صوته في جميع التكبيرات حتى يسمع من خلفه، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته في التكبيرة الأولى وغيرها، وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط، فالرفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين والمنهي عنه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يجوز رفع الرأس قليلا في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وعند الدعاء والاستغفار أو لا؟ الجواب: لا يجوز رفع الرأس للمصلي إلى السماء عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء، لحديث: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هناك كثير من الناس إذا دخل المسجد ووجد المصلين في الركوع فإنه لا بد من تكبيرتين، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، هل لا بد من تكبيرتين في حال الركوع أم يدخل معهم بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام؟ أثابكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. الجواب: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة، وهي تكبيرة الإحرام، يكبرها وهو واقف، وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى، وإذا كبر تكبيرتين واحدة للدخول في الصلاة والثانية للركوع فحسن، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وكذلك في الركوع وعند الرفع من الركوع وعند قيامه من الركعة الثانية بعد التحية إلى الركعة الثالثة؟ هل كان يضع يده اليمنى على اليسرى؟ وهل هذه السنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل ثبت حديث في سد اليدين أم لا؟ أفيدونا حتى نسعى للتمسك بالسنة الصحيحة. الجواب: نعم، رفع اليدين في الصلاة في المواضع المذكورة في السؤال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو ومنكبيه إذا افتتح الصلاة الحديث رواهما البخاري ومسلم وأبو داود. وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي. وثبت ذلك أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وضع اليد اليمنى على اليسرى فهو أيضا من سنن الصلاة لما رواه أحمد والبخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: جاء في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه في الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود يحاذي بهما فوق أذنيه، فماذا تقول هنا بقوله وإذا سجد؟ هل هذا يكون بعد قبض يد اليمنى على اليسرى، أم هي نفس الرفع عند الرفع من الركوع؟ وما درجة هذا الحديث، وهل يعمل به؟ إذا فعل كيف العمل به؟ ورد بعض الأحاديث برفع اليدين بين السجدتين، وفي بعضهما نهي عن الرفع بينهما، فما وجه الجمع بينهما وما الحكم؟ الجواب: سلك بعض العلماء مسلك الترجيح في ذلك، فرجحوا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما من عدم رفع اليدين عند السجود والرفع منه، واعتبروا رواية الرفع فيهما شاذة لمخالفتها لرواية الأوثق. وسلك آخرون مسلك الجمع بين الروايات لكونه ممكنا فلا يعدل عنه إلى الترجيح، لاقتضاء الجمع العمل بكل ما ثبت واقتضاء الترجيح، رد بعض ما ثبت وهو خلاف الأصل. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في السجود والرفع منه أحيانا وتركه أحيانا، فروى كل ما شاهد، والعمل بالأول أولى للقاعدة التي ذكرت معه، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هو صفة تكبيرة القيام من التشهد الأول ورفع اليدين؟ هل يرفع يديه وهو جالس ثم يكبر وينهض قائما، أم لا يرفع يديه إلا بعد القيام، وما هو الأرجح؟ الجواب: يشرع رفع اليدين في الصلاة عند القيام من التشهد الأول مع التكبير بعد البدء في الانتقال من الجلوس إلى القيام، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تصح صلاة المرسل يده في الصلاة، وهل يصح الاقتداء به وبمن يقبض يديه، وهل الإرسال يكفر الإنسان، وهل قبض اليد بعد الركوع أولى أم الإرسال، وأي ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى لما روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. وفي رواية لمسلم: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى. وقد وردت أحاديث وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى من طرق متعددة، فمن ذلك ما أخرجه الترمذي وابن ماجة عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن. وعند ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن عضيف بن الحارث، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا، وعند ابن أبي شيبة مرفوعا، وعند أحمد والدارقطني، وعن جابر، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير، وعند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أبي داود عن الحسن مرسلا، وعنده أيضا عن طاووس مرسلا، وعند النسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. قال الحافظ في الفتح: إسناده حسن. وقال الترمذي في جامعه بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي رحمه الله. إذا تقرر أن السنة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، فإذا صلى شخص وهو مرسل يديه فصلاته صحيحة، لأن وضع اليمنى على اليسرى ليس من أركان الصلاة ولا من شروطها ولا من واجباتها. وأما اقتداء من يضع يده اليمنى على اليسرى بمن يرسل يديه فصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال من المتفقهة أتباع المذاهب أنه لا يصح الائتمام بمن يخالفه إذا فعل أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأمومين، فمقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة من الروافض والمعتزلة والخوارج الذين فارقوا السنة ودخلوا في الفرقة والبدعة. قال: ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة، وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه، إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا علي خلف عثمان، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض. قال: ولا يخفى على مسلم أن هذا مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيها بعض الناس. وقال أيضا: وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلال. انتهى المقصود. وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة، وتارك السنة ليس بكافر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: بعض العلماء يسدل في الصلاة، وبعضهم يقبض، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض، فأفتنا بذلك. الجواب: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة، وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد وأجازه في النافلة. وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة، وقال: ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة. انتهى. ومع ذلك فاقتداء من يستدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أفتى رجل بأن الذين يضعون أيديهم على صدورهم في الصلاة بعد الرفع من الركوع مبتدعة ضلال، ويقول للناس: أرسلوا أيديكم بعد الرفع من الركوع، فهل هذا قول صحيح أو باطل؟ بينوا لنا بالدليل الصحيح تؤجروا يوم الدين. الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والذراع فيما بين تكبيرة الإحرام والركوع وبعد الرفع من الركوع، وثبت عنه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس ذلك بدعة ولا ضلالة، بل هو سنة، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل دعاء الاستفتاح قبل التكبير أم بعده؟ الجواب: دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل تقرأ البسملة في الصلاة بالفاتحة سرا أو جهرا؟ الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أنها تقرأ قبل الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلوات سرا، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل يؤتى بدعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة؟ الجواب: السنة أن يؤتى بدعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري ومسلم. وهناك أدعية أخرى في الاستفتاح فارجع إليها في دواوين السنة وفي كتاب الكلم الطيب لابن تيمية وكتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله ونحو ذلك، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما الدليل على جواز إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة، علما بأن آياتها 7 آيات بينما تقرأ 6 فقط، نخفي بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب: من قال من العلماء بإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية من القرآن مستقلة، فصلي بها بين السور، وهي بعض آيات من سورة النمل، فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة، وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة، والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولمسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وأما أننا نقرأ الفاتحة 6 آيات فقط فغير صحيح باتفاق، فإن من اعتبر البسملة آية من كل السور حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة وما بعدها 6 آيات، وما لم يعتبرها آية من الفاتحة عد صراط الذين أنعمت عليهم آية وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية، فصارت 7 آيات بدون البسملة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله رب العالمين؟ الجواب: لا نعلم دليلا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قراءته في الصلاة الجهرية ببسم الله الرحمن الرحيم جهرا، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه كان يفتتحها بالحمد لله رب العالمين جهرا ويسر التسمية. هذا سائل يقول: محل البسملة في الصلاة هل هي في كل ركعة أم في الركعة الأولى فقط؟ الجواب: التسمية مشروعة في كل ركعة من الصلاة قبل الفاتحة وقبل كل سورة سوى سورة براءة. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم من نسي الاستعاذة من الشيطان الرجيم بعد انقضاء الصلاة أو ذكر أنه لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو بالصلاة؟ الجواب: الاستعاذة سنة فلا يضر تركها في الصلاة عمدا أو نسيانا. وبالله التوفيق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصتوا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. ويقول جل شأنه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سماحة الشيخ، نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة، لأن بعض الناس يقولون إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة، أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة، ماذا يعني هذا لتأمينهم؟ ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها، وفقكم الله. الجواب: الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فعام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، عام في الفاتحة وغيرها، فيخصصان بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جمعا بين الأدلة الثابتة. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف، ولا يصح ما يقال من المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا، فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ؟ لقوله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا أدرك الإمام واقفا فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام، فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة؟ الجواب: قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها، فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وإجزأته تلك الركعة، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملا أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها، وذلك على الصحيح من قول العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل: إذا ترك الإنسان مثلا في صلاة الظهر قراءة الفاتحة وذلك سهوا منه وليس عمدا، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ أفتونا بارك الله فيكم وجزاكم كل خير. الجواب: قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بحق الإمام والمنفرد، واجبة في حق المأمومين مع القدرة، فمن تركها ناسيا في إحدى الركعات وقعت الركعة التي بعدها عنه عليه أن يأتي بركعة يكمل بها صلاته. إذا كان إماما أو منفردا، ثم يسجد للسهو بعد التشهد وقبل السلام. أما المأموم فلا شيء عليه إذا تركها سهوا أو جهلا، وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه، لحديث أبي بكرة الثقفي الوارد في ذلك. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.